بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: الرغبة في المال الحلال لا تخل بالإيمان. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، أي حتى تكلم عليهم بعض الناس. حتى قال قائلهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؟ قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، يعطي 100 من الإبل، وهذه عطية عظيمة، ربما أعطى الواحد 100 من الإبل، وهذه عطية عظيمة تعتبر أغنته. من وجد 100 من الإبل عندهم يسمى تسمى المطيبة، فآثراهم من كان يجد 100 فما فوق. ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء، قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا، أي هو واجد في نفسه أيضا. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال: فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار، قال: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، يعني ستصير ما استفهامية، وإذا كانت مرتبطة بها تكون أصلية ما قالة، أما الذي عندنا ستصير استفهامية، ما قالت عندكم مربوطة بها تصير مقالة بلغتني عنكم. وجدتموها، كأنها ما قالة أقرب، يعني ما هي مقالة بلغتني عنكم، وما جدة وجدتموها، وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله. وفعلا كانوا ضلالا، كانوا مشركين هداهم الله، وعالة أيضا فقراء فأغناهم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم. حروب الأوس والخزرج كانت مشهورة في العرب، أنصار قالوا: بلى. قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل، قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولرسوله المن والفضل، ولله ولرسوله المن والفضل، ضلالا فهداكم الله بي، وعالة عالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي. ثلاث أمور هي في الحقيقة صار فيها عزهم. قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم وصدقتم. أتيتنا فمكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، أخذ له قريش، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاءة من الدنيا؟ اللعاءة نبت ناعم في أول ما ينبت، يعني أن الدنيا كالنبات الأخضر في بداية نبته، في لعاءة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رحالكم؟ هذا في الأصل ما قالة، مسند أحمد هو الصواب، أي ما قالة، ما خبر بلغني عنكم وجدة، فالصواب هو ما قلنا. ألا ما عندنا ما قالة، فالذي عنده مقالة بلغتني عنكم، حيث تكون الميم أصلية يصوبها على ما ها هنا، ما استفهامية. فوالذي نفس نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقنا. هذا حديث حسن. وربما لو تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جمعهم يسترسل الكلام منهم، والكلام عليهم يحصل الكلام منهم، لا سيما من غير ذوي الرأي منهم، ويحصل كلام الناس عليهم، والله أعلم إلى أنت أين يصل الأمر. ولكن لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، سد هذه الذريعة الخطرة عليهم وعلى غيرهم، فجمعهم وبين لهم بيانا شافيا كافيا، ذكرهم بنعمة الله عليهم بوجوده، أنهم كانوا ضلالا فهداهم الله به، وهذه نعمة أعظم نعمة، وكانوا عالة فقراء فأغناهم الله به، صارت لهم المغانم وصار لهم الفيء وصار لهم الخير الكثير، وأعداء متقاتلين متناحرين فألف الله بين قلوبهم به. ثم أتى وذكر لهم مناقبهم، بدلا من أن ذكر له ثلاث حالات ذكر لهم أربع حالات: لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك. كذبه المشركون من قريش وصدقه الأنصار، ومخذولا فنصرناك، خذله المشركون ولم ينصروه فنصره الأنصار، وطريدا فعاويناك، خرج هو وأبو بكر تارة في الغار وتارة يتبعهم سراقة بن مالك طاردونهم مطاردة، فآواه الأنصار ومنعوه مما يمنعون به أبناءهم ونسوا أهل وأهاليهم. وقال أحدهم: والله يا رسول الله لو خذت بنا بحر الغماد لأخذناه معك، لا نقول كما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. في بعض الروايات خارج الصحيح هكذا، وهكذا لما ذكر لهم هذا مما يدل على غاية المعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى ذلك الشيء زهدا فيهم أو رغبة في قومه، وجد قومه فاستغنى عنهم، وإنما تألف ذوي الإسلام الجديد لتقوى شوكة الإسلام، وفعلا ذلك التألف صار له أثره، وقويت شوكة الإسلام قوة عظيمة على يد مسلم الفتح، وصار أولئك فاتحين بعد ذلك معاضدين للأنصار والمهاجرين الأول. والحاصل أن ولي أمر المسلمين كالراعي، راعي الغنم، هناك غنم يكون مسرعا يريد أن يذهب بين المزارع، غنم نشيط يجري بعد المرعى وفيها من هذه المزرعة لهذه المزرعة، كلما رأت مزرعة تريد تطمح فيها، هذا الراعي يحذف أمامها ويرمي أمامها حتى تقف لا تطيش، وغنم صغار وتعبانة ومكسرة، وتمشي في آخر الغنم لو تركها ضاعت، يدفها ويلحقها بالغنم. وهكذا صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع ذلك العدد الهائل من أصحاب رسوله من أصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى اجتمعوا واجتمعت كلمتهم وصارت شوكتهم قوية، ووقفوا ضد الكافرين جميعا. ولدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بهذا الدعاء العظيم خير لهم من الدنيا، ولذلك عرفوا بعد أن وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الموعظة البليغة أن حصل منهم خطأ بقولهم ذلك، ولما عرفوا هذا الخطأ بكوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم بما من الله سبحانه وتعالى عليهم، ولما عرفوا ذلك وبكوا قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن أخذوا المئات من الإبل، كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين ظهرانينا وأن تكون لنا هذه المنقبة العظيمة بوجوده وبالإسلام وبهذا العز، ولم يحرموا من الدنيا البتة، بل أغناهم الله أغناهم الله وصار شرفا لهم في الدنيا والآخرة. ومن هذا الحديث فضل بعضهم الأنصار على المهاجرين، ومن أمثاله فضل الأنصار على المهاجرين، والصحيح فضل المهاجرين على الأنصار إذ أنهم اشتركوا في النصرة، فكلهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. كانت لهم نصرة، والأنصار فاقوا على أولئك بالإيواء وصاروا دار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا فضل الأنصار زائد على المهاجرين، ولكن المهاجرون فاقوهم بالهجرة لأن الهجرة لا يعدلها شيء لا سيما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الهجرة النقلة من مكة ومن غيرها من البلدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما هجرة المعاصي فكلهم اتفقوا فيها اشتركوا فيها. والحاصل أن التفاوت بين المهاجرين والأنصار من حيث الفضل تفاوت يعني ليس بالعظيم، ولكن لا شك أن المهاجرين فضلهم أبين وأوضح. وفي هذا الحديث سد ذرائع الفتن، وأن الكلام قد يؤثر حتى في بعض الصالحين، انظروا كيف فعل انظروا كيف صنع. وفيها أن الدنيا فتنة حتى على أصحاب الخير وأصحاب الهدى، ربما إذا تسلط عليه الشيطان بالدنيا قد يفتن من بابها. وفيه إعلان المحاضرة واجتماع الناس للأمر المهم، تحضيرهم لوعظهم ولتذكيرهم ولإزالة ما بهم من الشبه، فأمر مهم إزالة الشبهات. ينبغي لمن قدر على إزالة الشبهات أن يبادر إلى ذلك حتى يسلم الله المسلمين منها. فهذه الشبهة التي وقعت في قلوب الأنصار شبهة خطيرة، شبهة خطيرة، بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إزالتها واستئصالها. وفيها أن سيد القوم يجمع قومه عند اللزوم، ويكون هذا أيسر لاجتماعهم وطوعهم له. سعد رضي الله عنه، سعد بن عبادة سيد قومه، إشارة واحدة يقبلون. وأن الخطب يبتدأ بها والمحاضرات بالحمد والثناء، كلها الحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وأن لا بأس بقول يا معشر بني فلان كما قال يا معشر قريش، يا معشر بني هاشم، يا معشر كذا. وفيه التثبت قبل الكلام، مع أن هذا أمر ثابت وربما شاع وذاع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ في موعظته لهم قال ما قالة بلغتني عنكم. هذا أمر مهم، وربما مزيد التثبت أيضا، التثبت والتأكد في من الأمر. وفيه أن من حصل منه خطأ يذكر ما حصل منه بنصه، وأنه حصل كذا وكذا، وهذا مخرج عظيم من الفتن كما حصل لكعب بن مالك ولغيره، دون تملص واستخلاص مما قد حصل. والأمر لله سبحانه وتعالى، والخطايا تحصل من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، لا سيما في حق من آب ورجع لا عيب في ذلك، والسلام خير من ذلك. ولكن من حصل منه زلل أو خطل ورجع عنه فذلك في حقه ليس بنقيصة. وفيه التذكير بالنعمة، وأن ذلك من أسباب هداية الناس وتذكرهم لفضل الله عليهم. فإذا علم الناس ما هم فيه من الخير زال عنهم ما تطمح نفوسهم إليه مما عدا ذلك مما قد يتدافع عليه الناس. فالتذكير بالنعم أمر مهم جدا، ما من نبي إلا وذكر قومه بنعم الله عليهم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. والذين ما تذكروا نعم الله لكم، قوم صالح ذكروا بنعم الله كثيرا فلم يتذكروها ولم يعرفوها هلكوا وبغتهم عذاب الله. وهكذا قوم شعيب كانت لهم نعم كثيرة، وعاد أيضا. تقرأ في سورة الأعراف، في سورة الشعراء، في سور عديدة تجد تذكير أنبياء الله ورسل الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام لقومهم بنعم الله، فاذكروا آلاء الله، آلاء الله لعلكم تفلحون. فمن تذكر نجا وأفلح وسلم، ومن لم يتذكر نعمة الله هلك وصارت نفسه طامحة إلى المزيد من أمور الدنيا ومن التدافع عليها وما إلى ذلك، فيهلك ويصير ضحية طموحه ذلك، ذلك الطموح الذي هو دافع شيطاني. وهلك المنافقون بتلك الطموحات الشيطانية كما هو معلوم من حالهم. فمن سلمه الله عز وجل بتذكر نعمة الله عليه والرضا بما أعطاه الله والشكر على ذلك، كان ذلك سبيل المزيد في الدنيا والآخرة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ولا يزال الشاكر لله سبحانه والراضي بفضله ومنه عليه وبما أعطاه الله إلى الأمام لهذا الدليل العظيم لأزيدنكم، فهو من يوم إلى آخر يزداد ويحسن حاله وتعظم رفعته ويصلح قلبه بسبب تلك العبادة التي قام بها، وهي شكر النعمة لأنها شاملة لكثير من المحامد. والذي يتناسى نعمة الله عليه يحطم قلبه ويحطم عمله ويفسد مستقبله، وهو يريد المزيد من ذلك، وذلك تسلط شيطاني. فالرضا الرضا، والقناعة القناعة، والصبر الصبر، والشكر الشكر، كل ذلك مطلوب من العبد الذي يريد الله له الخير. وفيها أن الحجج مفحمة، يعني الحجج القوية مفحمة، وأن الذي يقول قولا قوله يثقله، فعلا أن القول المخالف للصواب يثقل به صاحبه، والله أثقل من الصخر. إذا قال إنسان قولا غير صحيح يصير أثقل عليه من الصخر في الدنيا ويوم القيامة، في الدنيا ويوم القيامة. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الله عز وجل فاتقوا الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أسباب صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب والسلامة من الفتن والعز في الدنيا والآخرة القول السديد، مفهوم أن من لم يلازم هلك. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان إنسان عدوا مبينا. الشاهد من هذا على أن الأنصار عليهم رضوان الله لما تسرب من بعضهم هذه الكلمات وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه لا إله إلا الله، هي كلمات في الحقيقة كانت تتسرب من بعضهم وسلمهم الله، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم قومه علينا، وجدهم فقدمهم ويعطيهم ما لا يعطي غيرهم وما إلى ذلك. ويبين هذا الحديث حديث آخر، أما ذو الرأي منا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس حديثة أسنانهم فقالوا كذا وكذا. ومن فوائد هذا الحديث أن من حصل منه خطأ لا ينبغي أن يتكلف الأجوبة تكلفا. لماذا نجيبك؟ يعني معناه أنه حصل منه خطأ، فالذي يحصل خطأ الخطأ حاصل، بماذا نجيب؟ هذا أسلم له من التكلف والتصنع وتلفيق الكلام من هنا ومن هنا. الحق أحق أن يتبع، وأن أولئك عليهم رضوان الله ما كانوا إلا أصحاب صدق، أصحاب صراحة، ما كان عندهم لف ولا دوران أبدا، كانوا أصحاب صفاء، أصحاب نقاء. سمعوا هذا الكلام قال أجيبوا، قالوا بماذا نجيب؟ وفيه إضافة الفضل لذوي الفضل، فليس هناك أمن وأفضل من الله على عباده سبحانه وتعالى، ولا أمن وأفضل على المسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل. فالفضل والمنة لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم في إخراج البشرية من ظلمات الهلاك وحنادس الفتن إلى خير ونعمة ونور وهدى وإلى عز. ما كانت العرب ما كان للعرب شأن، العرب ما كان لهم شأن أبدا، يأكلون الميتة ويقطعون الطريق ويعملون الفواحش ولا لهم شأن. وفارس والروم ما يعرفون لهم قدرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعز من عند الله سبحانه وتعالى. فصارت العرب بعد ذلك أشرف الأمم، صارت أشرف الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هم ومن تبعهم، فإنهم ذروة من استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حديث المغيرة في الصحيح يبين ذلك. وفيه أن أنبياء الله ورسوله قد طردوا يتنا طريدا، لو شئتم لقلتم، فلصدقتم وصدقتم، الناس صدقونهم في هذا، ما حد ينكر هذا، أتيتنا مكذبا فصدقناك. والتكذيب له ألم على الناس شديد، والتصديق فيه نصرة. ومخذولا فنصرناك، خذله أعمامه وأقاربه وعشيرته وقبيلته، وبقي مضطهدا 13 سنة وهو بين ظهرانيهم لا نصرة له من قبلهم البتة. ولما خرج إلى الأنصار بسطوا أيديهم له وفتحوا بيوتهم له وتلقوه في غاية الرحب والسعة، فصارت لهم وله نصرة، كل نصر الله به الآخر، وأعظم نصرة لهم. فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فأغنيناك، واسوه بأموالهم أكرموه. وفيه أيضا تحقير أمر الدنيا، لعاءة الذي رأى منكم ما يبزغ في أول النبات، يكون أخضر كذا رطب، يعجب الشياه ويعجب كذلك أيضا صغار الغنم، يسمى لعاعة، يسمى لعاعة. وإذا أكثرت الغنم منه يسبب الإسهال، إذا أكلت الغنم منه يأتيها الإسهال، ولكنه مريح لها في أجسامها ومدر لللبن تلك اللعاعة. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا باللعاعة التي تعجب الغنم والتي يحصل منها در، والتي هي أيضا تسبب الإسهال، والتي هي سريعة الهضم، بمعنى أنها تأكل منها وما تدري إلا قليل، وقدها جائعة تريد تأكل، جائعة تريد تأكل. فيه ضرب الأمثال، مثل الدنيا باللعاعة، ضرب الأمثال إذ يتضح لهم، هم يعرفون اللعاعة ويعرفون المواشي ويعرفون النبات، فلما مثل لهم بهذا المثل عرفوا حقارتها أنها لعاعة. وهم يعرفون من قبل، ولكن هذا للمزيد. وفيه أن ما يحصل قد يحصل في النفوس مدفونا، وهذا الذي يبقى في النفوس فيه ضرر، فينبغي بيانه لمن ماذا يرمى عليه ذلك حتى يزول، فإن زال حصل الصفاء وحصل النقاء وحصل الخير، وإن لم يزل ذلك الذي في النفس يبقى في النفس، إلا أن يتدارك الله الكل فيزول هذا لوجه الله وهذا لوجه الله. وأن ما يحصل في النفوس قد يكون من الشيطان، عبارة عن أشياء لا أساس لها ولا أصل لها عند التمحيص، عند النظر فيها والتمحيص والبحث عن أصولها، وإذا بها هباء منثور ما لها أساس البتة ولا لها أصل. فيا سبحان الله، هذا الحديث ما أوسع فوائده. وأن هدايا النبي صلى الله عليه وسلم للقوم ما كانت إلا عن توقيف أو توفيق، وكل ذلك وقصده نصر الدين الله. يعطي الرجل غنما بين جبلين وهو يحب الدنيا ومن أجل الدنيا أتى، ويذهب على ذلك، ولا هي ما هي إلا أيام، وإذا الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفيه التألف يكون لصنفين، لأناس كافرين يسلمون كما علمت الحديث المذكور آنفا، ولأناس مؤمنين مسلمين ضعيف الإيمان يحبون التقوية بالدنيا، تقوية إيمانهم بالعطاء من هنا ومن هنا حتى يرتاح، ترتاح نفسه وينشرح صدره وينطلق لسانه بالثناء الحسن وما إلى ذلك ويهدأ باله. وهذا شأن كثير من الناس، لا سيما من وجهاء الناس، هذا شأنهم إلا من رحم الله. وفيه الحلف للأمر المهم، وفيه فضل الهجرة، لهذا اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرها. وفيه فضيلة للأنصار بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجنح إليهم لبسالتهم وبطولتهم، أينما سلك الناس شعبا أسلك معكم، أي أكون معكم لما أرى عندكم من النصرة وما تقومون به من الإيواء. وفيه أن الأنبياء قد يكونون مضطهدين، فرب نبي يخرج من بين قومه مطرودا، كما حصل لنبي الله موسى، خرج خائفا يترقب، يعني يلتفت هكذا وهكذا، ما يطردون ماذا يفعل، وآواه شعيب لما وصل إلى مدينة. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكن، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسك حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، فعلا قصص مهيل مع فرعون وقومه، وشرود من مصر إلى مدين، شرود من مصر إلى بلد آخر، سفر بعيد يقطعه، مراحل طويلة يقطعها، قال لا تخف. أول ما بدأه به تأمينه وتطمينه، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ثم أكرمه الله بعد تلك النجاة أيضا أنه أراد أن يزوجه أيضا، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي مهرا لها، فإن أتممت 10 من عندك. هذا مهر باهظ في الحقيقة كبير، ولكن لعل هذا كان في زمنهم مطروحا في زمنهم، وهو شيء يسير بالنسبة لما في زمنهم. واشتمل هذا الحديث على أن قيام الحق في النفوس، إذا عرف الإنسان الحق ربما يبكي، وعرف خطأه قد يبكي إذا كان من ذوي الصواب ومن ذوي الرشد، يدفع به ذلك إلى معرفة خطأه، وإلى أنه أساء، وإلى أنه بماذا يقابل رب العالمين مقابل تجاه تلك الإساءة في حق شخص أو في حق فلان أو علان، فيحمله ذلك على أنه يحزن على ما حصل منه، وقد يدفع به إلى البكاء، لهذا بكوا حتى خضلوا لحاهم من تلك الموعظة البليغة. وفي هذا تعويض النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولأبنائهم مما يحصل لأبنائهم من التركة بهذا الدعاء الطيب الذي هو خير لهم من متاع الدنيا الزائل، وأن من فاء فاته خير من الدنيا وعوضه من الآخرة هو الرابح. وفيه تسلية من حصل له شيء من التضجير بالثناء عليه وذكر محاسنه، وهذا للناس شيء يعتبر عظيما عندهم، فرب إنسان إذا ذكرته بخير ارتاح لذلك واطمأن، وإذا ذكرته بسوء عاند وافتتن. ولم نأتي على ما في الحديث من الفوائد لضيق الوقت، وما ذكر فيه إن شاء الله خير كثير، لعل الله يسر شرحه من بعض إخواننا أو من بعض الناس شرحا مستقلا يستوعب فيه كل ما ذكر إن تيسر ذلك، وإلا كفى والله الحمد. تفضلوا بارك الله فيكم.